أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قومنا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذنوبكم ويجركم من عذاب أليم ومن لا يجب داعي الله فليس بمعجز في الأرض وليس له من دونه أولياء أولئك في ضلال مبين. قصة إيمان بعض من الجن تتطرق إليها هذه الآيات، وكذلك في سورة الجن أيضا نفس الموضوع. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن، النفر يطلق على مجموعة من البشر أو الجن، وبعضهم يقول من 3 إلى 10، لكن هذا مو صحيح من ناحية اللغة، يعني ما يختلف، ممكن 10، ممكن 100، ممكن 1000. نفر يعني مجموعة من الجن. يعني واذكر إذ صرفنا إليك نفرا من الجن. بعض المفسرين يقول بأنه التذكير والتنبيه بهذا الأمر للاحتجاج على الكفار بأن الجن أيضا آمنوا بهذه الرسالة وآمنوا بهذا القرآن، مع أنهم ليسوا من جنس البشر، وأنتم بشر وعرب ومن أهل هذا اللسان، والقرآن نزل بلغتكم، ومع ذلك تعاندون الحق. فهذا لتنبيه كفار مكة، هكذا يقول بعض المفسرين. لكن هذا بعيد من جهة أن الإيمان الجن أو تأثر الجن بالكتاب وبالتلاوة هذا ليس أمرا محسوسا حتى يمكن الاحتجاج به على الكفار، يعني الكافر لا يعلم به، فلا يمكن أن يحتج الرسول على الكفار بأن الجن أيضا آمنوا به. كيف أنتم ما تؤمنون؟ هم يقولون نحن ما عرفنا أن الجن، من يقول أن الجن آمنوا بك؟ لأن هذا مو شيء محسوس، يعني مو شيء معلوم للناس. فالظاهر أن هذا لتنبيه المؤمنين اللي يقبلون، ما يحتاج أنه احنا نرى ان الجن امنوا بالرسول. اذا الله تعالى اخبرنا بان الجن امنوا بالرسول وبالرساله وتاثروا بتلاوه القران، نحن نؤمن به لاننا نؤمن بالله. فهذا لتنبيه المؤمنين ان يعلموا ان الجن ايضا يؤمنون. يعني في الواقع هو بيان حقيقه من الحقائق الكونيه اللي نحن لا نعلم بها ولا نشعر بها، والقصد به تقوية إيمان المؤمنين، مو أنه احتجاج على الكافرين. صرفنا إليك يعني أوجدنا فيهم الداعي إلى أن يذهبوا إلى المدينة ويستمعوا كلام الرسول. صرفنا يعني صرفناهم، حولناهم، معناه أنه الله تعالى بتأثير غيبي أوجد فيهم الداعي إلى حضور تلاوة القرآن، وليس معناه أنهم لم يكن لهم داع قبل ذلك أو حين ذلك من عند أنفسهم. ربما كان لهم أيضا داع نفسي، ولكن نفس هذا الداع النفسي من الله تعالى، وهذا نظيره كثير. الإنسان يعمل شيئا بدافع ذاتي من عنده، وهو لا يعلم أنه هذا الدافع الذاتي اللي أوجد في نفسه هذا من الله لسبب. والله تعالى يقول بأن بالنسبة لبني إسرائيل: فلما جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار. بعثنا يعني إحنا بعثناهم. هذا العباد اللي هم أولي بأس شديد هو نبوخذنصر وقومه وجيشه، وهو من الكافرين، هذا كافر هجم على بني إسرائيل وهم مؤمنون وقتلهم وشردهم وأسرهم وسجنهم وأحرق التوراة وفعل ما فعل. الله تعالى يقول إحنا بعثناهم، يعني مو أنه الله تعالى أرسل إليه ملكا يدعوه، طبعا هذا مو هالشكل. هذا رجل كافر بدوافع ذاتية، دوافع طغيانية من عنده ذهب، ولكن الله تعالى يقول بأنه إحنا بعثناه، يعني إحنا أوجدنا في نفسه هذا الداعي جزاء لكم. فهناك كثير من الأعمال إحنا يعني ما نعلم سببها، هذا الشخص اللي يعمل هذا العمل هو بدافع ذاتي من عنده يعمل، هو ظلم أصلا ويعاقب عليه، ولكنه بالنسبة لنا اللي نعمل اللي نقع تحت الظلم أيضا جزاء لنا، ربما يكون جزاء لبعض أعمالنا. على كل حال هؤلاء الجن ربما كان لهم دافع ذاتي، لأن يقال وورد في بعض الأحاديث أن بعض الجن توجهوا والتفتوا إلى أنهم منعوا من السماء، كما هذا وارد في سورة الجن آيات مفصلة في هذا الموضوع، أن كنا نقعد منها يعني من السماء مقاعد للسمع فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا، يعني تبين لهم أنهم كانوا يذهبون إلى السماء ويسترقون السمع ويأتون بالأخبار. هذا شيء مذكور في الروايات أيضا وفي آيات أخرى. ومنعوا بعد بعثة الرسول أو بعد ولادة الرسول، هذا فيه كلام. فهذا كان عندهم مشكلة أنه صاير يعني لماذا إحنا منعنا من السماء، فكانوا يبحثون عن هذا الأمر، يعني يبحثون عن السبب. وإلى أن وصلوا إلى المدينة وسمعوا القرآن وعلموا أن هذا هو السبب. يقال هذا ممكن، هذا صحيح ويمكن غيره. على كل حال هم بدوافع ذاتية ذهبوا، ولكن الله تعالى هو الذي صرفهم. والجن موجود حسب ما نعلم من الآيات الكريمة، موجود ذو شعور وذو إدراك وعليه تكاليف، وفيهم رسل في آية من الآيات يخاطبون يوم القيامة، يعني الخطاب للإنس والجن: ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آياتي. منكم يتبين منه أنه هناك لهم رسل، وربما هؤلاء من رسلهم، يعني مو معنى الرسل أنهم مشرعون يعني لهم شريعة، لا، من أنفسهم. طبعا طبيعي أن الرسول الجني لازم يكون جني، ولكن يأتيهم ببلاغ من الرسالة والشريعة. ولعل هؤلاء النفر من الذين بعثهم الله رسلا إليهم. فالجن على كل حال لهم تكاليف ولهم عقل ولهم إدراك. ومر الكلام حول بعض خصائصهم في سورة النمل وفي سورة سبأ، باعتبار أن سليمان عليه السلام سخر الجن وكانوا يعملون له محاريب وتماثيل إلى غير ذلك. وبعض الآثار مذكورة هناك، وقضية أنه واحد من الجن أتى قال: أنا، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. فبعض خصائص الجن مذكورة في سورة النمل وفي سورة سبأ وتعرضنا لها. وخصائص أكثر تذكر في سورة الجن، وهنا أيضا بعض الأمور يعني أمور طفيفة. على كل حال الجن موجود غيبي، يعني موجود لا يرى، ولذلك يقال له جن. الجن بمعنى موجود المستور عن العين، يعني لا يرى، وصرح بذلك في القرآن: إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم. قبيله يعني كل من جنسه، وإبليس كان من الجن، كما ورد في سورة الكهف وكان من الجن ففسق عن أمر ربه. الحين يمكن أن يكون للجن معنى يشمل هذا الموجود اللي يعبر عنه هنا وكل موجود مستور، لأن هناك بعض الاحتمال أن ربما بعض موارد إطلاق الجن ينطبق على الملائكة، يقال بعض المفسرين يقولون هذا. من ناحية اللغوية ما في مشكلة، يعني لأن كلمة جن يطلق على أي شيء مستور لا يرى. ربما بعض إطلاقات الجن في الروايات يراد به الموجودات الدقيقة اللي ما ترى بالعين مثل الميكروب والبكتيريا مثلا، مو بعيد، لأن هذا وارد في بعض الموارد مثل إناء الماء اللي تشرب منه، يقول لا تشرب من مكان اليد اللي يخلون عليهم إيدهم لأنه موضع الجن أو مسكن الجن، تعبير من هالقبيل. هذا مو إلا الجن، يعني هذا الجن بهذا المعنى ممكن يعني موجود لا يرى موجود هنا وهذا يضرك مثلا، يمكن يكون المقصود به هذا المعنى. على كل حال المراد بهؤلاء الجن لا هذا موجود ذو عقل وإدراك وشعور مثل البشر، بس هم موجود يعني ليس لهم ظهور ما يرون. هؤلاء وصلوا إلى الرسول واستمعوا القرآن أو سمعوا القرآن فتوقفوا. وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. طبعا هناك روايات كثيرة حول الجن أكثرها موضوعة يعني من أوهام الناس، وهذا اللي سبب هالأوهام المتعارفة الآن حول الجن، أنه مثلا بعضهم يقول احنا نشوفه في بيتنا ونشوف أولاده ونشوف، هذا تصورات باطلة أوهام، يعني يتخيل للإنسان أنه يجد شيئا. وحتى بعضهم مطلعين بأن مصورين الجن، الجن ما يصور، الجن لا يرى أصلا، ولا ما كان جن شلون يرى إذا هو جن؟ جن يعني مستور لا يمكن أن تراه أصلا. يقول لا أنا أشوف أولاده، واحد ما اتصل فيني بالتليفون يقول أنا أشوف أولاده في بيتي، شلون عنده أولاد شلون أنت تشوفه يعني؟ على كل حال احنا ما ننكر كل شيء، يعني يمكن يكون هناك بعض الأمور، لأن نقل لي عن بعض العلماء الماضين أنهم كانوا يشعرون بوجود الجن في بيتهم، بيوت قديمة يعني، ما أدري الحين احنا ما نشوف أي أثر من الجن، يمكن الجن المسكين هرب من البشر. على كل حال هؤلاء جاءوا إلى الرسول يستمعون القرآن، يعني إحنا صرفناهم يستمعون، يعني لكي يستمعوا. جملة يستمعون القرآن معناه يعني إحنا صرفناهم لكي يستمعوا القرآن. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني مجرد أنهم حضروا تلاوة القرآن، طبعا مو تلاوتي أنا، تلاوة الرسول اللي هو يؤثر في الجن ويؤثر في الحجر والشجر، إلا هذا الإنسان الخبيث اللي ما يأثر عليه، يعني هذول المعاندين طبعا. فلما حضروه قالوا أنصتوا، يعني وصلنا إلى شيء اللي يجب عنده التوقف والسماع والسكوت. الإنصات هو السكوت والاستماع، يعني لا تتكلموا بشيء، يدل على غاية تأثرهم إما بالكلمات أو باللحن أو بصوت الرسول صلى الله عليه وآله. ويتبين من الآية أنهم كانوا يفهمون اللغة، الحين كيف هم يعني الجن هم فيهم عرب وعجم وهندي مثلا، ما أدري، يمكن لعلهم كانوا لقربهم يعني كانوا يسكنون نفس المنطقة كما هو مذكور في الروايات، طبعا ما أدري مستندها، كتب تفسير والروايات عامة، جن النصيبين ما أدري وين، يعني في نفس المنطقة العربية. خب ممكن أنهم لحضورهم في نفس المنطقة كانوا يعلمون اللغة، ولعلهم يعلمون كل اللغات، إحنا ما ندري شنو يعني كيفية تفاهم بينهم شنو، وما ندري. على كل حال علموا، أدركوا المعاني وفهموا الألفاظ وتأثروا باللحن وبالصوت وبكل شيء، يعني كل المجموعة أثر عليهم. قالوا أنصتوا، فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قضي يعني انتهى، يعني انتهت التلاوة. لما انتهى الرسول من تلاوة القرآن، لما قضي يعني كأنهم لم ينتظروا شيئا، أسرعوا وبادروا إلى الرجوع إلى قومهم. فلما قضي ولوا، يتبين من الإسراع في الذهاب إلى قومهم منذرين، لأنهم لقوا شيئا كأنه هذا كانوا يعني يبحثون عنه، هذا الشيء اللي طلبناه. ولوا إلى قومهم حال كونهم منذرين، يعني ينذرونهم بالدين الجديد. الحين هذا الإنذار، التعبير اللي في الآية التالية يبين أنهم كيف أنذروا قومهم. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، أنزل من بعد موسى، يتبين منه أنهم كانوا يؤمنون بموسى، يعني هذول كانوا مؤمنين من الجن، لأن الجن فيهم مؤمنون وفيهم كافرون كما ورد في سورة الجن، وأن منا المسلمون ومنا القاسطون، فإذن فيهم الصالحين وكذلك وأن منا الصالحون ومنا دون ذلك ظهر الشكل، ففيهم مسلمون وفيهم كافرون، وفيهم صالحون وفيهم طالحون وفساق أشرار. فهؤلاء يتبين منه أنهم مؤمنون، مؤمنوا الجن، ولذلك يقولون أنزل من بعد موسى، يعني هم كانوا مؤمنين بكتاب موسى. لماذا يجب أن يؤمنوا بهذا الكتاب؟ لأن الله تعالى هم يعلمون بهذا الأمر، ذكر في سورة آل عمران الآية 81، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، هذا ميثاق من كل النبيين، لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. النبي هو بنفسه مأمور بهذا الشيء، طبعا ما يأتي رسول في زمان رسول آخر، ولكن معناه أن النبي يجب أن يأخذ الميثاق من أمته، أنه إذا أتاكم رسول بعدي من الله وعليه أمارات الرسالة وعلامات الرسالة، يجب أن تؤمنوا به. ما حد يقدر يقول بأن لا أنا مسيحي خلاص بعد أبقى على المسيح، لأن هؤلاء يقولون، بعض المسيحيين يقولون إحنا نؤمن بأن الرسول صحيح هو رسول، ولكن مو واجب واحد يؤمن به، إحنا باقين على إيماننا بالمسيح، ما في إشكال كل واحد. لا هذا غلط، هذه الآية ترد عليهم، لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، هذا التأكيد علشان الأمة، قالوا أقررنا، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. فإذا الجن كانوا يعلمون بأنه إذا بعث رسول آخر يجب عليهم أن يؤمنوا به، ما يصير أنهم يبقون على إيمانهم بموسى. لماذا ذكروا موسى ولم يذكروا عيسى عليه السلام وهو مبعوث بعد موسى؟ بعضهم يقول أنهم ربما كانوا يعلمون بذلك، بعيد هذا يعني، ما أدري، مستبعد أنهم ما كانوا يعلمون ببعثة عيسى، لأن أصلا موسى عليه السلام كان يبشر بعيسى وعيسى يبشر برسولنا، مو أنه يعني شيء غريب. لعلهم إنما ذكروا كتاب موسى، يعني إشارة إلى كتاب موسى، إلى التوراة أنزل من بعد، لأنهم ما يقولون الرسول، كتابا أنزل من بعد موسى، يعني من بعد كتاب موسى اللي هو التوراة، لأن الإنجيل ما يشتمل على شريعة مستقلة. حتى الإنجيل الموجود الآن يرجع المسيحيين إلى التوراة، ولذلك هم أيضا يعبرون عن التوراة بالعهد القديم وعن الإنجيل بالعهد الجديد، هذا تعبير دارج الآن. والآن الكتاب المقدس اللي تشوفونه هذا مركب من التوراة والإنجيل، هذا الكتاب المقدس اللي بين المسيحيين، يعني هم يعملون به، فهم المفروض عليهم أن يعملوا بالتوراة، لأن الشريعة في التوراة. الإنجيل يشتمل على بعض الأمور، ما في شريعة جديدة إلا أمور طفيفة، يعني تغييرات طفيفة، وأكثر هذه التغييرات رفع العقوبات عن بني إسرائيل، يعني بني إسرائيل لبغيهم وظلمهم الله تعالى عاقبهم بتشديد الحكم. شيء غريب هذا، هذا من العقوبة، هذا وارد في آيات، عدة آيات، أن الله تعالى عاقب بني إسرائيل في سورة النساء آية 160: فبظلم من الذين هادوا، يعني اليهود، حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، يعني هذه الطيبات كانت محللة حرمناهم عليهم. وفي سورة الأنعام آية 146: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم، يعني هذا ما كان حرام، جزيناهم ببغيهم. فهذه كانت أمور محرمة على بني إسرائيل لظلمهم ولبغيهم ولقتلهم الأنبياء ولأمور كثيرة، يعني هذا مذكورة في آيات أخرى أيضا. ولما بعث عيسى عليه السلام رفع عنهم هذه الأحكام، ويقول في سورة آل عمران في بعثة عيسى: ومصدقا لما بين يدي من التوراة ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم، مو كله طبعا، وما يصير يحل كل المحرمات، بعض الذي حرم عليكم هذا أحله. إذن الإنجيل ما كان يشتمل على شريعة جديدة كاملة، وما كان ينسخ شريعة موسى كاملا، بعض الأمور نسخ مو كلها. ولذلك هؤلاء ركزوا على التوراة، ما ذكروا الإنجيل: كتابا أنزل من بعد موسى. يتبين من هذا طبعا أنهم يعني يعرفون الكتب، ويعرفون يعني ناس فاهمين علماء، ولذلك يصفون القرآن، يعني هؤلاء ما كان لهم هذا الدين الجديد، شيء غريب عليهم، ولذلك فهموا بمجرد أنهم سمعوا القرآن علموا أن هذا هو الدين الحق اللي بعد الرسالات السابقة، وفي نفس السير والمنهج. واليهود أيضا كانوا يعلمون، يعني علماء بني إسرائيل، يهود والنصارى علماءهم كانوا يعلمون، بمجرد أن يستمعون إلى القرآن ويسمعون القرآن يعلمون ذلك. ولكن البغي والظلم والحسد، بني إسرائيل كانوا يتصورون أن هم يعلمون أن سيبعث رسول في هذه المنطقة، هم أصلا جايين إلى المدينة لهذا الأمر، بني إسرائيل مو في أصلهم مو في المدينة، هم مسكنهم في فلسطين، جاءوا إلى المدينة لهذا الأمر، لأن كانوا يعلمون أن الرسول يبحث هنا، وهم يتصورون أن الرسول لازم منهم يكون، ما يصير من غيرهم. فإذا أتوا إلى هنا كل واحد يتصور أنه هو أو من نسله أو من ذريته يكون الرسول، فلما رأوا أن هذا الرسول وبنفس الصفات المعهودة اللي سمعوه ورأوه في كتبهم من غيرهم حسدوا وما آمنوا به. لكن هؤلاء الجن ما عندهم الحسد هذا، ماكو داعي، ما يختلف عندهم يكون من أولاد إسحاق أو أولاد إسماعيل. مصدقا لما بين يديه، يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. يصفون القرآن بأنه أولا يصدق الكتب السماوية السابقة، ما بين يديه يعني الكتب السماوية السابقة، توراة، إنجيل وغير ذلك. فهذه ميزة في الكتاب يتبين منها أن هذا الكتاب من عند الله. كيف علموا بذلك؟ لأن الشريعة واحدة، قال تعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا وإبراهيم وعيسى إلى آخره وموسى وعيسى، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. الشريعة واحدة، الدين واحد، التغييرات بسيطة وطفيفة. ولذلك لما سمعوا القرآن علموا بأن هذا هو نفس المنهج ونفس الدعوة، مصدقاً لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم. هم أيضاً يتبين منه أن هؤلاء كانوا عالمين، يعلمون الحق ويعلمون الطريق المستقيم، ولذلك يقولون هذا الكتاب يهدي الحق يقابل الباطل، يعني الأمر الثابت في مقابل الباطل اللي هو كلام مخالف للواقع. والطريق المستقيم يعني الصراط والطريق الذي جعله الله للبشر حتى يتبعوه ويصلوا إلى الكمال المطلوب اللي جعله الله لخليفته في الأرض. الإنسان أرسله الله إلى الأرض ليكون خليفة لله في الأرض، إني جاعل في الأرض خليفة. فهذا الخليفة الله تعالى جعل له منهجا يجب أن يسير على هذا المنهج إلى أن يصل إلى الكمال المطلوب اللي جعله الله له. معناه أن كل طريق مخالف لهذا لا يوصل إلى الهدف، مو أنه يوصل عن طريق ملتوي، لأن هذا بعض النظريات التفسيرية من السابقين رحمهم الله كانوا يتوهمون أن الصراط المستقيم طريق سيدة عدل، والطرق الأخرى طرق ملتوية ومنحنية أيضا يصل إلى نفس الهدف ولكن بعوجاج وانحراف، ففيه تعب للإنسان. لا، هذا غلط. الله تعالى يقول: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لو كانت كل هذه الطرق تصل بالنهاية إلى شيء واحد لكان كلها سبيل وكلها سبيله، بعضها بعيد وبعضها قريب. لا، يقول هذه السبل تفرقكم عن السبيل الذي يوصل إلى الهدف. وتوغل في الضلال من ظن أن كلها مستقيم. بعض المفكرين يقولون: لا، الصراط كلها مستقيمة. لا، صراط مستقيم واحد والباقي وباقي السبل طرق منحرفة، مو أنه معوجة ومنحنية، منحرفة. كلما تتوغل في الطريق تزداد بعدا، مو أنه تصل. هذا غلط. كلما تذهب وكلما تسير وتجد في السير فإنك تبتعد عن الهدف. فإذا هؤلاء علموا بأن هذا الكتاب يدعو إلى الحق وإلى طريق مستقيم، والحمد لله رب.